أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلق بقدرته وأنشأ الوجود بإرادته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك وأهل الكرامة عليك من خلقك، وابعثه اللهم مقاما محمودا. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العلي العظيم. في المجال المادي يبحث الإنسان عن فرص الربح والاستثمار، ويغامر من أجل الحصول على أفضل الفرص، فإذا ما سمع أن هناك فرصة استثمارية في مكان ما أو في مشروع ما تعود عليه بربح كبير، فإنه يبادر إليها ويغامر من أجلها ويتحمل العناء والتعب، وذلك شيء معقول مقبول. لكن على الإنسان أن يبحث أيضا عن فرص الاستثمار المعنوي، فيسأل عن أفضل تلك الفرص ويبحث عنها ويسعى من أجلها ويغامر للحصول عليها. وكما يبدو من خلال الوجدان ومن خلال النصوص الدينية، ليس هناك فرصة للربح المعنوي وللاستثمار القيمي أفضل من العناية بالوالدين، وخاصة في فترة الكبر والعجز، حينما يكون الوالدان أو أحد الوالدين في حالة الشيخوخة والعجز. هذا يعني أنك أمام أفضل فرصة للاستثمار المعنوي، وعلى الإنسان أن ينظر إلى هذه الحالة أنها نعمة ساقها الله إليه، وأنه توفيق قد أتيح له. بعض الناس حينما يكون والداه أو أحد والديه طاعنا في السن ويحتاج إلى رعاية وعناية خاصة، كأن يكون مريضا، كأن يكون غير قادر على الحركة، يتعامل مع الموضوع وكأنه محنة وكأنه ابتلاء وكأنه مشكلة. أنا هالأيام متورط مبتلي متأذي معاني، الوالد كذا وضعها، الوالدة كذا وضعها. هذا سوء تفسير وسوء تقويم لهذه الحالة. من يعيش في مثل هذه الحالة عليه أن يعرف أنه يواجه أهم فرصة للربح والاستثمار. طبعا لا يتمنى الإنسان أن يكون أبواه عاجزين مريضين، يتمنى أن يتمتع الوالدان بالصحة والعافية، ولكن إذا حصل مثل ذلك فهذه أفضل فرصة للربح، أفضل فرصة للكسب المعنوي. أولا، هذه الحالة تعزز وتنمي كمال الإنسان الأخلاقي. الإنسان الذي يتعامل مع هذه الحالة تعاملا سليما إنما يكون قد عزز الحالة القيمية الأخلاقية في نفسه، يعني أنه بلغ حالة الكمال النفسي الوجداني الأخلاقي في هذا المجال. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: بر الوالدين من أكرم الطباع. لا شيء يكشف عن كمال وتقدم وجدان الإنسان وسموه الأخلاقي مثل عنايته بوالديه. وإذا كان الإنسان في مجالات أخرى متقدما، لكنه في هذا المجال متأخر متخلف، فإن تقدمه في المجالات الأخرى تقدم زائف. هناك قصة قديمة تنقل في التراث العربي أن رجلا تزوج امرأة وكان يريد إظهار شدة حبه لها، فجاء يوما بشيء، بطعام أو شيء مميز، وفي مرورة والدته موجودة أخفاه عن والدته وجاء به إلى زوجته. الزوجة سألته: لماذا رأيتك تخفي هذا الأمر؟ قال: حتى لا تراه أمي فترغب فيه. جايب لنا خاص لزوجته يريد أن يبدي لها محبته لها. قالت: إذن لست زوجا لي، لا أريدك زوجا لي. فتعجب، قالت له: إذا كنت مع أمك ومع كل ما فعلته معك، حملتك جنينا في بطنها، عانت في ولادتها بك، ربتك أرضعتك، مع ذلك أنت تتعامل معها بهذه النفسية، تخش عنها حاجة حتى تقدمها إلي، فكيف آمل أن تكون مخلصا لي وأنا مهما كنت لن أكون مثل إحسان والدتك لك؟ وهذا هو الوعي، هذا هو الوعي الإنساني السليم. إذن بر الإنسان بوالديه وخاصة في مرحلة الكبر والعجز هو الذي يكشف عن كماله الروحي والأخلاقي وينمي هذه الحالة عنده. الأمر الثاني، نيل أعظم الأجر والثواب من قبل الله سبحانه وتعالى. هذه الأعمال التي يقوم بها الإنسان المتدين من صلاة، من صوم، من حاج، من زيارة، من صدقة، ماذا يريد بها؟ الأعمال التي يتقرب بها إلى الله يريد رضا الله، يريد ثواب الله. إذا كان الإنسان صادقا في أنه يقصد ثواب الله فليس هناك ثواب أعظم ولا أجزل عند الله من العناية بالوالدين. الجهاد في سبيل الله وما يعنيه من التضحية بالنفس وما يعنيه من الاستعداد للبذل جهاد في سبيل الله. مع ذلك النصوص الدينية تدل على أفضلية وأولوية الاهتمام بالوالدين حتى على الجهاد في سبيل الله، مو على عمرة أو على زيارة أو على أي عمل آخر من الأعمال، ولا نستهين بأي عمل عبادي. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله، أريد أن أغزو وقد جئت أستشيرك، أذهب إلى الغزو في سبيل الله وجئت لأستشيرك. فقال صلى الله عليه وآله: هل من أم؟ عندك أم؟ أمك موجودة؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجليها. من كان يريد ثواب الله، من كان يريد رضا الله، فليس هناك فرصة لنيل الثواب والأجر أعظم وأولى من الاهتمام بالوالدين ورعاية الوالدين. لا حج ولا زيارة، طبعا الأشياء الواجبة في محلها، لكن في الأشياء المستحبة، في الأشياء المختلفة، لا شيء أولى وأرجى لثواب الله من العناية بالوالدين. ثالثا، كسب التوفيق في الحياة. الإنسان الذي يبر بوالديه ويرعاهما، وخاصة في مرحلة العجز وكبر السن، هذا يؤهل نفسه لتوفيق الله. النصوص تقول هذا يطيل العمر، يوسع في الرزق، والأهم من ذلك أن الله يرزقه ويمنحه أولادا بارين، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. لذلك فإن الآية الكريمة تؤكد على مسألة الاهتمام بالوالدين، ونحن دائما نحتاج إلى التذكير بهذا الأمر، وخاصة في هذا العصر. في هذا العصر زادت الانشغالات عند الإنسان والاهتمامات، وفي كثير من الأحيان قد تكون على حساب بعض القيم الأساسية وبعض الواجبات الأساسية مثل العناية بالوالدين. على الأقل يسعى الإنسان للتهرب، للتخفف من خدمة والديه. إذا عند إخوان يرمي المسؤولية على أخيه، على أخته، حتى لو كان أخوك، حتى لو كانت أختك مستعدة للقيام بهذه المسؤولية، أنت لماذا تقبل أن تفوت هذه الفرصة على نفسك؟ أنت لماذا تقبل أن تفوت هذا المجال والذي لا مجال فوقه ولا أهم منه على نفسك؟ أنت نافس الآخرين. بعض الأحيان يقول: أخوي هو الأكبر، هو اللي لازم يتحمل مسؤولية والده. مسألة مو مسألة الإلزام القانوني أو الشرعي، أنت ليش تفوت هالفرصة على نفسك؟ لا يقل أحدكم إن أحدا أولى بفعل الخير منه فيكون والله كذلك. أنت يجب أن تسابق. وفي بعض الحالات السلبية تجد أن بعض الأبناء حينما يكبر الأب، تكبر الأم، يودعونه أو يودعونها وين؟ في دار العجزة، دار المسنين. إذا كانت المسألة ترتبط بالعلاج، بالحالة الصحية الذي لا يمكن تقديمه في المنزل، هذا بحث. ولكن إذا كان يرتبط بمسألة التهرب من الخدمة، هذا يحرم نفسه، فوت على نفسه مجال استثمار كبير جدا. فإذن هذا الآية الكريمة تؤكد على هذا الأمر. وقضى ربك، قضى أي أمر أمرا محكما محسوما، قضى مو فقط أمر ربك، لا قضى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني الدرجة الثانية بعد التوحيد، قرنها بالتوحيد، ألا تعبدوا إلا إياه عن توحيد الله، وبالوالدين إحسانا. الوالدان من دون قيد، حتى ولو كانا مشركين، حتى ولو كانا كافرين، الآية تنطبق عليهما. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. مطلق الوالدين أيضا إحسانا، ولم يحدد مجالا من مجالات الإحسان، كل مجالات الإحسان. ثم تؤكد الآية على هذه المرحلة، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تظهر الانزعاج من الخدمة والرعاية. الكبير له ظروفه الخاصة، له أحاسيسه، له مشاعره، في بعض الأحيان قد يكون مثل الطفل، وخاصة إذا فقد وعيه، فقد ذاكرته، فقد سويته المزاجية. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تظهر الغضب أمام والديك، وقل لهما قولا كريما. أفضل ما عندك من كلام، من خطاب، أظهره لوالديك، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تواضع، اخدم والديك. في بعض الأحيان القيام ببعض الأعمال، يعني إذا كان الأب أو الأم في مرحلة متقدمة من العمر لا يستطيع الأب قضاء حاجته، يمكن للابن أن يقوم بهذا الدور، تتأبى نفسه شوية، لا، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. النصوص تؤكد على هذا الأمر. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يقال للعاق اعمل ما شئت فإني لا أغفر لك. كيف أن الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الإحسان للوالدين في مرتبة التوحيد. فمن يشرك بالله لا يغفر له، من يعق والديه لا يغفر له. اعمل ما شئت فإني لا أغفر لك. وعنه صلى الله عليه وآله اثنان يعجلهما الله في الدنيا: البغي وعقوق الوالدين. وعنه صلى الله عليه وآله: من أحزن والديه فقد عقهما. العقوق درجات، مو يعني العقوق فقط الضرب أو الإهانة، درجات، أي درجة من درجات أن يتألم الوالدان أو يحزن، هذه درجة من درجات العقوق. لذلك علينا أن نهتم بهذا الأمر، وأن نستحضر هذه الثقافة، خاصة أمام أبنائنا، أمام شبابنا، عند سيارة يمشي زوجته، يمشي أبناءه، لكن إذا والد احتاجت إلى مشوار، إذا والد احتاج إلى مشوار، الوالدان يحتاجان إلى الترفيه، أن يجلس معهما الولد، أن يرفه عنهما، أن يحدثهما، أن يظهر الحب والاحترام لهما، هذا من الأولويات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للقيام ببعض حقوق الوالدين في الحياة وبعد الوفاة، لأن النصوص الواردة أن مسيرة البر بالوالدين تستمر حتى بعد الوفاة، بأن يدعو الإنسان لوالديه، بأن يعمل الخير لهما، بأن يكون ذكرا حسنا لهما، فهذا من أعظم أسباب الخير والتوفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يوفق أبناءنا لكي يكونوا بارين صالحين قائمين بمسؤولياتهم تجاه الوالدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.